الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة لكم فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجمعة. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكروا له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. اشتمل هذا الحديث على مسألة تتفق مع ما سبق ذكره من أحكام يوم الجمعة، وهي مشروعية غسل يوم الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف فيه، وأن قول جماهير أهل العلم أنه مسنون غير واجب، وهناك قول بالوجوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: وإن لم تكونوا جنبا، بمعنى إذا كنتم جنبا فيجب عليكم أن تغتسلوا لرفع الجنابة، ويكفي عن غسل يوم الجمعة، فلا يعني يأتي بغسل ثاني. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى منها عمر بن الخطاب حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة طارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له في مكة مشركا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله حلة سيراء، الحلة سميت حلة لأن الإنسان يتجمل بها، وقيل بأن الحلة لا تسمى حلة إلا إذا اشتملت على إزار ورداء. قوله سيراء يعني من حرير، من حرير خالص. قوله تلبسها أو لبستها للجمعة وللوفود، أي لو لبست هذه الحلة ليوم الجمعة وللوفود، لما علم عمر من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتجمل للجمعة وللوفود. قوله لا خلاق له، أي لا نصيب ولا حظ له في الآخرة. قوله فكساها أخا له، أي كسى عمر أخا له من أمه، كان مشركا بقي في مكة، وهو عثمان ابن حكيم، وقد أسلم بعد ذلك. الوجه الثاني في هذا الحديث دلالة على أن المسلم ينبغي له أن يتجمل ليوم الجمعة وأن يلبس أحسن الثياب، وأفضل ما في الثياب ما كان أبيضا من حيث اللون. الوجه الثالث فيه جواز البيع والشراء عند أبواب المساجد، أما في داخل المساجد فلا يجوز كما هو المنصوص من كلام أهل العلم. الوجه الأخير فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الكرم والجود، ولقد كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وإذا أتاه الشيء أشرك غيره معه فيه من حيث الإهداء إليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ليشير إلى مسألة وهي سنية الاستياك عند صلاة الجمعة وليس في أثناء خطبة الإمام وإنما قبل الخطبة وقبل الصلاة، وهو داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وهل أتى على الإنسان. اشتمل هذا الحديث على بيان سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وأنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذا كان مما يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن يوم الجمعة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها مهنة أنفسهم أي أصحاب حرف وصناعات ومهن، ويعني يلحق بهم ما يلحق من الروائح وشيء من هذا القبيل. قول لو اغتسلتم أي لو أنكم اغتسلتم إذا أتيتم الجمعة. الوجه الثاني في هذا الحديث أن الاغتسال على قول جماهير أهل العلم للجمعة سنة، لكن من أهل العلم من يوجب ذلك إذا كانت على الإنسان روائح كريهة في بدنه أو في ثيابه، أو تأثر بدنه برائحة ثيابه، فيوجبون ذلك كما سبق بيانه والكشف عنه. وأيضا الوجه الثالث فيه أن وقت الجمعة يحضر فيه الجمع الكثير، ولذلك ينبغي للإنسان أن يغتسل. لهذا هنا قاعدة أن كل اجتماع شرعي يستحب له الاغتسال. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة ما تبقى من أحاديث هذا الكتاب، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. عن هذه المكالمة أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
ما يحييك، أحسن الله إليكم. عندي سؤال بالنسبة للأضاحي. في عندي حالتين. الحالة الأولى الوالد مثلا رب الأسرة ما يرغب في الأضحية، فهل يجوز للأم أن تضحي عن نفسها وعن عيالها بالغين لكنهم ما يشتغلون؟ والحالة الثانية رب الأسرة متوفي والعيال كبار ويشتغلون عندهم راتب يعني، فهل يجوز للأم أنها تضحي عن نفسها وعن عيالها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد. نعم أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
فضلت الشيخ الله يجزيك خير. أنا تقريبا أسبوعيا أذهب إلى أبو ظبي مسافة تقريبا أكثر من 100 كيلو. يصادف وقت الظهر أنا راجع، يعني قريب يكون وقت الظهر، لكني أصلي أنا قصر وجمع، أصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ولكن عندما أصلي يكون وقت العصر يعني بعده. هل هذا صح أو خطأ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. جفال الشيخ، سؤال أخ راشد يقول: إذا كان الوالد لا يرغب في ذبح الأضحية ولا يريد أن يضحي، فيقول هل يجوز للوالدة أن تضحي عن جميع أهل المنزل.
الحمد لله. بالنسبة لي الأضحية سنة مؤكدة تجزئ عن أهل البيت، والأصل أن الأب هو الذي يقوم بالأضحية، لكن إذا لم يرغب في الأضحية فلا بأس بقيام أحد أفراد الأسرة بالأضحية عن أهل البيت جميعا، سواء كانت الأم اللي هي الزوجة، زوجة الرجل هذا اللي ما يرغب في الأضحية، أو أحد الأولاد، ما داموا أنهم في بيت واحد يكفيهم أضحية واحد ولو قامت بها الأم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم، أيضا سؤال الأخ راشد يسأل يقول: إذا كان الوالد قد توفي ويقول الأبناء كبار وهم يعملون، فيقول هل يجوز للأم أن تضحي عن الجميع؟
الحمد لله. نعم، مثل ما ذكرنا، حتى لو كان هناك من هو موظف أو شيء، إذا قام واحد بالأضحية كفى الجميع، ولله الحمد والمنة، إذا قام واحد كفى الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أحمد يقول: أنا أذهب إلى العمل في أبوظبي يوميا وأرجع، أو يقول فضيلة الشيخ يعني يقول أنه يذهب إلى أبوظبي وفي حال الرجوع يقول يصادفه وقت صلاة الظهر وهو في الطريق، فيقول أجمع الظهر مع العصر جمعا وقصرا ثم أصل إلى المنزل قبل صلاة العصر، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. نعم، الفعل صحيح، لأنك لما جمعت كنت في سفر، لما جمعت كنت في سفر، وهذا الوصف تترخص ولله الحمد، ورخص السفر من القصر والجمع، ففعلك صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم ذكر بعض كلمات أو الكلمات التي وردت في القرآن، ذكرها في الأشعار أو في الأغاني أو الأناشيد أو غير ذلك؟
الحمد لله. يعني إذا كان قصد السائل بأن مفردة من مفردات اللغة العربية وردت في القرآن مثلا، وهذه اللفظة وردت في الشعر أو وردت في أبيات يعني مثلا غنية بها، فهي من اللغة العربية، ليس لها علاقة يعني بكونها آية قرآنية. يعني مثلا في القرآن أتى ذكر الإنسان، أتى ذكر مثلا القمر، أتى ذكر الشمس، أتى ذكر مثلا الليل النهار، أتى ذكر مثلا يعني مفردات كثيرة. فإذا كان القصد أنها استخدمت، هذا استخدام للغة العربية وليس للقرآن. أما أن يعني يكون قصد السائل هي آية قرآنية كاملة مكتملة الجملة وتلحن، هذا لا شك بأنه منكر عظيم، منكر عظيم، ويخشى على صاحبه، والذي يعرف بأنها يعني هي استخدام مفردات من اللغة العربية، لكن القرآن هو نزل بلسان عربي مبين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد. أبو محمد تفضل.
الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك الشيخ. الشيخ بخصوص، عندي سؤال بخصوص إذا شخص يعني صافح امرأة أجنبية أو لمسها من غير قصد، يعني كان في معاملة أو شيء، وساعات أو بقصد، يعني ليش؟ لأن ساعات مثلا باب الإحراج في مكان في مؤتمر أو شيء، أتي مثلا تمد إيديها تسلم عليك، فيكون في وايد إحراج يعني، لكن الحكم الشرعي في الموضوع هذا يعني هل ينقض الوضوء من غير طبعا صافحة، طبعا غير شهوة في مكان عام وكذا، وشو يعني شو الأحوط مثلا، يعني نصافح ما نصافح، إحراج يعني، عرفت الشيخ فهمت شو أقصد؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير، مشكور.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرسيل نصيحة. نعم، أخ جاسم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله جاسم تفضل.
الله يحييك ويجزاكم الله خير. والله في شخص سألني سؤال، قال لي بس نعم. أسأل أهل العلم يعني عن الموضوع هذا. نعم. في بعض العشائر أو القبائل سلمك الله في الأفراح وفي الأعراس يحنون قدم المعرس ويديه.
نعم.
تمام؟
إن شاء الله. واضح ان شاء الله. نعم تفضل تفضل.
تكمله بس الله يرضى عليك. واثناء عمليه الحنه لهذا يعني مش اللي هي نقوش، لا الغمسه هذه، الكف يعني الكف كامل مع قاعه القدم
نعم واضح.
نعم. ويحطون سلمك الله قطعة ذهب على رأسه لحين ما ينتهي أو تنتهي عملية الحنة هذه، وضع الحنة. عقب يشلونها مش لغرض الزينة، لكن من باب العادة، جرت العادة عند هذا بعض القبائل يسوون كذا. فهل هذا جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي جاسم. ما شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول: إذا صافح امرأة جنبية سواء يقول بقصد أو بغير قصد، لمسها مثلا أو صافحها من باب الإحراج، فيقول فضل الشيخ هل هذا اللمس للمرأة الأجنبية ناقض من نواقض الوضوء؟ يقول: وما الأحوط في مثل هذه الحال إذا مثلا امرأة أجنبية أرادت أن تصافحه؟ ويقول: ما الحل؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة تسمى مسألة لمس المرأة هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، والمسألة حقيقة فيها ثلاثة أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج من قبل الإنسان يعني المذي، هذا طبعا يكون بشهوة، فإذا صافحها من دون شهوة لا ينتقض الوضوء. وأنا أقول لو صافحها حتى بشهوة لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج المذي من قبله، هذا فيما يتعلق بالوضوء. أما قضية الإحراج فالإنسان يستطيع أنه يدفع هذا بقضية والله يعتذر مثلا ديني يمنعني عاداتنا تقاليدنا، مثلا إذا كانت المرأة أجنبية أو غير مسلمة ما تفهم هذه القضايا يعتذر لها ويقدم كلام جميل، يعني أنا يقول لها هذا ليس احتقار المرأة ولا ازدراء، لكن ديني يمنعني وأنا عندي متقيد بتعاليم ديني، عندنا عادات تقاليد مثلا، ينوي بها يعني الشرع، هذا لا بأس به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ جاسم يقول: بعض القبائل عندهم عادة أنهم يأتون مثلا الذي يريد الزواج المعرس أو الزوج، يعني يقول فضيلة الشيخ أنهم يحنون يده ورجله ويضعون على رأسه أيضا قطعة من الذهب، فيقول فضيلة الشيخ: ما حكم هذه العادة؟
الحمد لله، بالنسبة للعادات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، هذه القاعدة الشرعية التي ذكرها العلماء من حيث الأصل، إلا إذا وجد من العادة شيء يصادم الشريعة، يصادم النصوص، نصوص الكتاب والسنة. فلأتي مثلا إلى الذهب، الذهب محرم على الرجال لبسا أو وضعا أو شيء من هذا القبيل، فقطعة الذهب التي توضع على رأس الرجل هذه محرمة ولا تجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير أنهما حلالان لإناث أمتي حرام على ذكورها، فيحرم على الذكور لبس الحرير ولبس الذهب، هذا محرم، إذن هذه عادة باطلة، هذه عادة باطلة. أما مسألة الحنة فالأصل أن الحنة من خصائص النساء وليس من خصائص الرجال، إلا في حالة واحدة وهي التطبب، التطبب، فإذا كان بقصد التطبب مثلا في الغالب يكون في باطن القدم أو في الرأس، هذا لا حرج، أما أن يستعمله الرجل يتزين به هذا تشبه بالنساء، تشبه بالنساء، ولذلك ما ذكره الأخ الفاضل من وجود عادات في بعض البلاد أنهم يحنون الرجل، لا، الحنة للمرأة، وكذلك يلبسون الذهب، نقول لا كذلك، لأن الذهب تلبسه النساء فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
تستمعون الآن إلى برنامج شريعة النور. شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
الله يحفظكم،
الله يبارك فيك.
الله يحفظكم أنت والشيخ والدكتور.
آمين.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير فيصل.
شيخ سؤالين عندي.
نعم.
السؤال الأول أنا يعني أتعالج إني في مسجد الحين في الشارع.
نعم.
فصليت يعني ركعتين الظهر وصليت ركعتين جماعة يعني، بس أنا في المسجد. كيف سويت يعني؟ سويت أول صليت الظهر، بعدين صليت أنا في المسجد للإمام، وبعدين صليت ركعتين العصر. هل هذا صح؟ السؤال الثاني.
السؤال الأول بفيصل، أنت دخلت مع الإمام في الجماعة؟
لا لا، قبل الإمام.
نعم، يعني بعد دخول الوقت.
الظهر قبل الإمام.
نعم.
إن أنا صليت صلاة العصر.
الظهر والعصر ركعتين ركعتين.
إيه نعم نعم، إنه ما جاي من الدرب لا جاي.
إن شاء الله إن شاء الله.
هاي سؤال أول. سؤال الثاني، أنا يمكن ما مضحي أنا يعني عن أولادي قبل، يعني ما شاء الله الله رزقني مال الله يعني، فيمكن مقصر ما ناسي أنا. ما عندنا يعني، أنا عمر الحين 66 يعني، العمر كله لك الجميع إن شاء الله.
الله يعطيك الصحة.
فما أدري والله هذا أضحي عن كيف أسوي، كيف الطريقة الحين
إن شاء الله.
وجزاكم الله.
يعني تقصد لم تعق عنهم وفيصل، تقصد لم تعق عن أبنائك إن شاء الله.
إن
شاء الله. جزاك الله خير.
سلم على الشيخ.
الله يسلمك. جزاك الله خير فيصل. الله يعطيك الصحة والعافية. حياك الله.
الإخوان الورك والد.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك الله. جب. نعم نعم. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، يبارك فيك، يحفظك، جزاك الله خير.
دكتورنا كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك ويسلمك إن شاء الله.
بارك فيك.
الله يسلمك إن شاء الله. سؤالي يسلمك الله، إني أنا طالع من مدينة إلى مدينة ثانية، والمدينة تبعد حول 140-120 كيلو، ولكن أوقات إني أنا رايح مثلا المزرعة، والمزرعة ما يعني ما تكمل عندي 85 كيلو أقل، ولكن طلعت من البنيان وما بنيان، هل علي القصر أيضا في هالحالة؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
نعم. جزاك الله خير، واضح إن شاء الله أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك. حياك الله. نعم. كلمة أخرى. جفاض الشيخ سؤال فيصل، يقول أنه يعني يسكن في خورفكان، يأتي يقول الشارقة للعلاج. فيقول أنا في الشارقة دخلت المسجد في وقت الظهر، فيقول أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا، يقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنه مسافر فالمسافر رخص له القصر والجمع ولله الحمد، فما قام به الأخ أبو فيصل الفاضل صحيح ولله الحمد، لكوني أوقع الصلاتين بهذه الصورة في حالة السفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
لكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك.
شيخ سؤالي بما أنه يعني قرب موسم السفر والإجازات.
نعم.
الآن لو شخص بطيارة تقلع قبل أذان الفجر وتصل بعد أذان الفجر، وعلى فرض أن الطائرة من الطائرات الصغيرة هي الاقتصادية، فهل يجوز أن يصلي على الكرسي لما في مكان يقف يعني؟ جزاكم الله خير.
تقلع
الصلاة يعني
كيف تقلع يعني قبل أذان الفجر؟
قبل أذان الفجر وتصل في المدينة الثانية بعد الشروق،
بعد شروق الشمس.
نعم نعم،
جزاك الله خير.
هل يجوز يصلي في على
الكرسي وانت جالس؟
نعم
جزاك الله خير. جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. مكالمة اخرى، اخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك. تفضل فضلك، بارك فيك.
بالنسبة بسأل الشيخ عن السنن الرواتب، يعني أنا ما لحقت عليها مثلا الظهر أربع قبل، يستوي أنا أصليهن بعد؟ والسؤال الثاني، هل يستوي أنا أجمعن هاي 12 ركعة؟
تجمعهم كيف أخ عبد الله؟
يعني 12 ركعة،
يعني في آخر النهار تجمع جميع الرواتب
آخر النهار، يعني بعد صلاة الظهر.
بعد صلاة الظهر تصلي الأربع ركعات قبل الظهر وركعتين التي تكون بعد الظهر، هذا السؤال؟
لا، أنا دخلت عند الإمام يصلي، دخلت يا الظهر.
نعم، واضح إن شاء الله. نعم،
هاي الأربع اللي قبل الظهر
تصليها بعد صلاة الظهر إن شاء الله.
أقضيها بعد الصلاة
إن شاء الله.
كلن ها؟
واضح إن شاء الله، واضح واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. أخ أنس تفضل.
أهلا، السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس تفضل.
الله يحييك، الله يحفظك. شيخنا كان عندي سؤال، أقرض شخص مبلغ معين من الفلوس، فلنقول فور إكزامبل يعني مثالا نقول 100,000، بعد فترة طويلة جدا مرت 10 سنوات تقريبا، الشخص هذا كان فيه نزاعات كثيرة بيننا إنه رجع الفلوس وما يرجع الفلوس. بعد فترة طويلة مرور 10 سنوات رجع ما يقارب 20,000، فهل 20,000 هذه هل يوجد زكاة عليها ولا لا؟
إن شاء الله.
وهل الزكاة تكون 10 سنوات كلها ولا تكون بعد رجعة الفلوس؟
إن شاء الله. زاك الله خير أخي، نستسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب الشيخ سؤال مفيصل، يقول أنا نسيت، هل يعني يقول هل عق عن أبنائي أو لم يعق؟ فيقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل عق عنهم مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأخ الفاضل مفيصل، يسأل مفيصل ويستفسر منها ويقول لها يعني هل سبق أن عقينا ولا لا، ويتأكد من الأولاد، قد يكون هو نسي، وفي الغالب أن الناس يعقون عن أولادهم ما ينسون هذا الشيء. وأما إذا تبين له وتأكد بأنه لم يعق عنهم والأولاد الآن يعني كبروا وتجاوز البلوغ، فخلاص هو يعني سقطت الوقت العقيق، فما في داعي، ما في داعي الآن. الله يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أنا عندي مزرعة، إذا خرجت يقول من المنزل والمسافة إلى المزرعة أقل من 85 كيلومتر، لكن يقول خرجت من البنيان كاملا، هل أجمع وأقصر الصلاة في المزرعة؟
الحمد لله، إذا كانت المزرعة التي تذهب إليها ما تمكث فيها وإنما تذهب ساعات ثم تعود، لا بأس، هذا سفر حتى لو كان بحدود هذه المسافة، ما دام أنه هناك صحراء بين المدينة التي تسكنها ومنطقة المزرعة. أما إذا كان لا تمكث فيها أيام فلا، هذه تعتبر يعني سكن لك، يعني بعض الناس الآن عنده مزرعة وفيها سكن له، ففي هذه الحالة لا يترخص برخص السفر.
جزاك الخير الشيخ. أبو عبد الله يقول ومعنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم بالخير.
الله يمسيك بنور عافية، تفضل.
وهذا طوط أمريكا قرض 210,000 215,000 الحين من كم سنة، والحين ما مثل فيهم، وعندي ورقة وعندي شهود وعندي هذا، لكن ما مثل، ولكن يحل عليها الزكاة ولا
إن شاء الله
215. سمحت وقت إبراهيم الحين إبراهيم مو جمع لكن مثلات الزوج، هذا زكاة ولا سمحت بعضنا
إن شاء الله. زاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إذا سافر في طائرة، يقول طائرة صغيرة ليس فيها مكان للوقوف والصلاة، ويقول خرجنا أو قلعت الطائرة يقول قبل أذان الفجر وسنصل بعد شروق الشمس، هل يجوز أن أصلي وأنا جالس على الكرسي؟
الحمد لله، أولا إذا استطعت القيام فيجب عليك القيام، ويوجد في بعض الطائرات مصليات، وفي بعض الطائرات أماكن تسعى لأن يصلي فيها الإنسان واقفا، فأنت تسعى في المقام الأول إلى أن تصلي قائما وتأتي بأركان الصلاة من القيام والركوع والسجود بشكل طبيعي. فإن لم يتيسر مثلا ومنعت من القيام أو كان المكان ضيقا فتصلي على الكرسي الذي أنت عليه ولله الحمد، صلي على الكرسي الذي أنت عليه، ولا حاجة إلى أن تبدأ باستقبال القبلة مثلا، لا، تصلي على الكرسي الذي أنت عليه وتوم بالركوع والسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سلامة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلامة.
الله خير هالبرنامج.
وياك الله يبارك فيك أبو سلامة.
ما شاء الله. الشيخ أنا عندي سؤال بالنسبة عن تداول الأسهم، أنا عندي مبلغ من المال تقريبا خلينا نقول 100,000 درهم. والداول في سوق الأسهم، هل يعني يحول عليه الحول، هل المبلغ هذا عليه زكاة أم لا؟ كم تكون الزكاة يعني على سنة ولا؟
واضح إن شاء الله. يعني. ان شاء الله
واضح سؤال؟
واضح ان شاء الله ابو سلام.
تسمع
ان شاء الله رد، حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال الاخ عبد الله، اقول بالنسبه لي السنن الرواتب، يقول اذا دخلت مع الامام في صلاه الظهر والصلاه قائمه، هل يجوز ان اصلي السنن الراتبه التي تكون قبل الظهر الاربع ركعات بعد صلاه الظهر؟
الحمد لله، إذا دخل المصلي المسجد والصلاة قائمة فإنه يدخل معه الإمام في الفريضة، حتى لو لم يكن قد صلى النافلة قبلها، ثم بعد ذلك بعدما يسلم الإمام يأتي بالأذكار بشكل يعني وهو في مصلى، ويأتي ب يعني الآيات والسور، ثم بعد ذلك يقوم فيقضي الأربع ركعات الأولى ويأتي ب الركعتين الأخيرة، يعني يصلي 6 ركعات بعد الصلاة، 4 قضاء و2 أداء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات.
الله يسلمك، سلم عليك وعلى دكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيه، بالنسبة للصيام يعني تطوع مثلا صيام 10 من ذي الحجة، هل يحتاج نية ويلزم سحور ولا ما يحتاج سحور؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ، سؤال الأخ أنس، يقول أقرضت شخص 100,000 درهم، فيقول لم يرجع المبلغ، ويقول كنت يعني دائما أطلب المبلغ منه ولا يرجع لي شيء، بعد 10 سنوات يقول أرجع فقط يقول 20,000، فهل على هذا المبلغ زكاة؟
الحمد لله، نص أهل العلم على أن الدين إذا كان عند مماطل أو مفلس أو جاحد أنه لا يزكى إلا إذا قبضه صاحبه ويزكي عن سنة واحدة فقط، فأنت يا أخي الفاضل تزكي عن تزكي 20,000 هذه التي قبضتها، والباقي إذا قبضته أيضا تزكي عن سنة واحدة فقط، ما تزكي عن السنوات الماضية، لأنه في حكم المعدوم عند المفلس أو الجاحد أو المماطل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله، يقول أيضا أنه أقرض شخص 215,000 درهم، يقول من سنين لم يرجع المبلغ ولا يعترف بهذا أصلا هذا الدين، يقول أنه ناكر هذا الدين، فيقول هل علي أن أزكي هذا الدين؟
الحمد لله، هذا في حكم المعدوم ما تزكيه، بارك الله فيك، لكن إن حصلت عليه بطيب نفس منه أو عن طريق المحكمة مثلا ثم قبضت المبلغ تزكي عن سنة واحدة فقط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وسلامة، يقول عندي 100,000 درهم، يقول أتداول بها في الأسهم، فيقول هل عليها زكاة وكيف تكون زكاة هذه الأسهم؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة الأسهم التي أنت اشتريتها، فإذا كانت الأسهم أسهم مضاربة ومرابحة وتقلب يعني تبيع وتشتري وتقلبها في السوق وتراقب السوق، نعم عليك زكاة هذه الأسهم في نهاية كل حول بسعر البيع، تقيم الأسهم بسعر البيع مع إضافة الأرباح الموجودة غير المصروفة وتخرج زكاة هذه الأسهم. أما إذا كانت الأسهم استثمارية وليست مضاربة ولا مرابحة وإنما فقط استثمارية تريد الأرباح فلا زكاة فيها، في الراجح ما من قول أهل العلم، لكن تزكي الأرباح إذا وجدت عندك وقد مر عليها سنة كاملة.
بارك الله فيكم الشيخ أبو هزاع، يسأل عن صيام التطوع، يقول صيام 9 ذي الحجة هل يحتاج لنية وسحور؟
الحمد لله، من أهل العلم من ينص إلى أن الصوم المقيد يحتاج إلى تبييت نية من الليل، وبقية العلماء يذهبون إلى أنه لا يحتاج لأنه نفل، والقاعدة أن النفل يتساهل فيه وييسر ويسهل الأمر إليه، فلذلك لو أنك ما نويت من الليل ثم ابتدأت النية من النهار قبل أن تأكل شيء فلا حرج، لكن عموما يعني بالنسبة لمن أراد أن يشتغل بالصيام 9 ذي الحجة فطبيعي جدا أن ينوي من الليل وأن يتسحر، ولو لم يتسحر لا حرج في ذلك، يعني لا يؤثر على صيامه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مع أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل. وياك الله بارك
فيك.
آمين.
طال عمرك، بس عندي مسألة مالية مع بنك حسابات توفير للأطفال، ولكن مدتها كانت مدة 10 سنين، وكانوا يستقطعون البنك المبلغ من حسابي، ولكن اكتشفت بعدين أن البنك أثره كان يستثمر الفلوس هذه مع شركة تأمين داخلية معاملة إسلامية. بعد مرور 10 سنين هذه اكتشفت أن في مماطرة كانت في الموضوع في ارجاع الفلوس، وداخل في الدوامة ممكن أسترجع فلوس أو ممكن ما أسترجعها، فبغيت أسأل بس موضوع زكاته، كيف أحتسب زكاته إذا مرت سنة ومغير ما أستلم الفلوس هذه، علما أنها طافت النصاب.
نعم، يعني تقصد وضعت مبلغ، أبو خليفة تقول أنك وضعت مبلغ في بنك إسلامي في حساب توفير،
كان يستقطع في حسابات توفير للأطفال، ولكن كانت تستقطع شهريا من حساب، وما كنت أعرف كم يعني في النهاية الحساب اللي موجود.
نعم،
على أساس أنه مثل ما تقول وديعة لمدة 10 سنين، وبعدها اكتشفت أن البنك كان يستثمر الفلوس هذه بطريقة وكالة مع شركة
وأنت لا تعلم،
وأنا ما كنت أعلم، ولكن في النهاية بعد طواف مدة 10 سنين هذه مع حبس المال اكتشفت أن الجماعة هنا،
يعني تقصدها خلال هذه المدة كنت لا تستطيع أن تسحب المبلغ؟
لا، ما كنت أقدر.
إن شاء الله، جزاك الله خير بخليفة، تسمع شرارات. حياك الله. نجي الشيخ، سؤال بخليفة يقول أنه عنده حساب في مصرف إسلامي توفير، يقول هذا المصرف كان يستقطع من حسابه مبالغ ويستثمر فيها في شركات تأمين، ويقول أنا لا أعلم بذلك، فيقول فضيلة الشيخ هل يسأل عن زكاة هذه المبالغ؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تزكي هذه المبالغ ما دام أنك أودعتها في هذا المصرف، وأيضا نتجت عن هذه الأرباح، وأنت تعتقد حل هذه الأرباح، أما إذا كنت تعتقد عدم حل هذه الأرباح فتتخلص من هذه الأرباح، بارك الله فيك. أما إذا اعتقدت حلها أو استفتيت مثلا قيل لك بأن حلال لك، نعم تزكيه حتى لو لم تعلم بوجود أرباح في حسابك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
اليوم عندي سؤال بخصوص الزكاة التراكمية.
نعم.
ناس شخصي يقول لنا عليه مثلا تقريبا 30 سنة مثلا زكاة متراكمة، ولا يعرف يعني كم يدفع مثلا في السنة، يعني ناسي كل حاجة
إن شاء الله.
ماذا يفعل؟
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الرد.
الله
إياك الله. سؤال لخمر فالشيخ، يقول شخص منذ يعني 30 سنة يقول لم يزكي، فتراكمت عليه يعني خلال هذه السنوات، يقول لا أعرف كم مقدار الزكاة خلال هذه السنوات وكم أزكي، فيقول في هذه الحال كيف يتصرف؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم ولذلك إذا مضى على الإنسان سنوات وهو لا يزكي فإنه يجب عليه أن يزكي، وبالنسبة للحساب يجتهد في ذلك. والحمد لله الآن أعتقد بالنسبة للمصارف يستطيع أن يستخرج كشف حساب لجميع السنوات الماضية، وإذا صعب عليه الأمر يجتهد ويقدر هذا الشيء ويخرج الزكاة حتى تبرأ الذمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول سؤالي بخصوص الجمع في الصلاة عند القيام برحلة داخل الدولة، مثلا يقول من الشارقة إلى الفجيرة أو إلى رأس الخيمة، هل يجوز الجمع والقصر إذا كانت مجرد رحلة؟
الحمد لله، الجواب نعم، حتى لو كان نزهة ولا رحلة مدرسية ولا زيارة عادية، ما دام أنه تجاوز عامر بنيان بلده وفارقه وبينه وبين البلد الآخر ما يصدق أن يكون مسافة قصر ويسمى سفرا، فنعم الحمد لله يقصر ويجمع.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول مرور جثمان الميت على بيت أهله وهو في سيارة الإسعاف قبل دفنه لتقبيله ووداعه، ما حكم ذلك؟
الحمد لله يشرع توديع الميت بالتقبيل والكشف عن وجهه مثلا وتقبيله، كما فعل أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، فهذا مشروع. والأفضل أن يؤتى إليه في المغسلة، يعني أسهل له تيسير وحتى لا يؤخر دفنه. لكن لو حصل بحيث أن طلب أهل الميت من سيارة الإسعاف أن تمر وودعه أولاده أو زوجته أو يعني نحو هؤلاء مثلا، لا حرج في ذلك، أرجو أن لا يكون حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
بس سؤال عن الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فضل هذا الذكر؟ لأن بصراحة الشيخ أنا صار لي كم يوم أردد هذا الذكر أحس في شعور طيب وفي يعني انشراح في الصدر وحس في شعور الخير القادم، فلو يتكلم فضيلة الشيخ الله يحفظه عن هذا الذكر، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ ماجد، تسمع إن شاء الله رد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
السيف
النور، الله يحفظك يسلمك، تفضل أخ عبد الله. وياك
عندي سؤال أحفظك.
نعم تفضل تفضل أخ عبد الله.
فيما يخص يا شيخ موضوع سجود من يصلي على الكرسي، يعني علمت حديث صحيح وهو أن السجود يعني لا تهاون فيه، بدليل الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نرى للأسف كثير من الناس يعني ممن يعجز فعلا عن الوقوف أو يعني بمعنى القيام، لكن فيما أو الركوع، لكن فيما يخص السجود أرى تهاون، يعني كل من كمن يصلي على كرسي شبه يعني تركوا السجود، فهل يعني الشريعة تتغاضى في موضوع السجود رغم صحة الحديث وثبوته أنه السجود على سبعة أعظم لا يوجد ما يعفي عنه، إلا من يعني فعلا صعب عليه السجود، فما أدري يعني إيش رأي الشيخ؟ يا ليت الشيخ لو إذا كلامي صحيح يعني الشيخ ينبه على عظم أمر السجود، وأنه يعني لا تتم الصلاة إلا به، كل إنسان يقيم نفسه، هناك كثير من الناس يستطيع أن يجلس على الأرض، يستطيع أن يأكل وهو جالس، يستطيع أن ينام يستلقي وهو جالس على الأرض، لكن سبحان الله في حالة الصلاة على الكرسي يعني شبه ينسون حتى موضوع السجود، فما أدري يا شيخ يعني يا ريت الشيخ يعلق على هذا الموضوع.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. سؤال أخ ماجد الشيخ، يسأل عن الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول ما فضل هذا الذكر؟ يقول عندما يعني أردد هذا الذكر، أشعر يقول بانشراح في الصدر، ويقول يعني أن سبحان الله، يقول كأن الرزق سيأتيني ونحو ذلك، يقول من الأمور الطيبة، فيريد الشيخ بيان فضل هذا الذكر.
الحمد لله. بالنسبة للذكر لا شك بأنه من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات، ولذلك الله عز وجل أمر بالإكثار من ذكره، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. امتدح الله تعالى الذاكرين، الله عز وجل والذاكرات، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بل إن الله تعالى حث على الذكر حتى في أحرج المواقف، قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وبعد الصلاة يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فاذكروا الله، يعني الإنسان يذكر الله. ولا شك مثل ما ذكر الأخ الفاضل السائل بارك الله فيه أن الذكر له يعني أثر عظيم على النفس وعلى الروح، يجد من انشراح الصدر ومن طيب النفس ومن طمأنينة القلب الشيء الذي يعني إذا ذاقه الإنسان أدمن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. ومعلوم بأن يعني من مظاهر محبة الله عز وجل كثرة ذكره، لأن القاعدة التي عند الناس أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا معروف. ولذلك يعني من يكثر من ذكر الله ويرطب لسانه بذكر الله ويلهج دائما بذكر الله، هذا دليل على محبته لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل لما ذكر المنافقين ذكر من صفاتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا قليلا، يعني حتى قيل بأن ذكرهم لله القليل هذا إنما هو في المشاهد والمحافل، حتى يقال بأن هؤلاء مسلمين، يعني هذا الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المؤمن في الخلوة والجلوة وفي السفر والإقامة وفي على كل حال تجد يذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا لما ذكر أحد العلماء ممن اهتم ب يعني الكتابة في الذكر ذكر المفاضلة، هل الذكر أفضل أم الدعاء؟ وخلص إلى أن الذكر أفضل من الدعاء، لأن الدعاء فيه طلب، أما الذكر فيه تعظيم لله عز وجل. لهذا مثل ما ذكر الأخ الفاضل هذا الذكر العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا هذه الباقيات الصالحة، كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أجمل ما يعني ما أجمل حينما يلتزم الإنسان مثل هذا الذكر، يعني في أذكار الصباح وأذكار المساء وعلى كل حال. فهنيئا لمن يعني اعتنى بالذكر ورطب لسانه بالذكر، فإنه يعيش حقيقة في سعادة وفي جنة لو علم بها من حرم لقاتل لأجل أن يحصل على هذه الرتبة، رتبة الذكر. لهذا الذكر حقيقة يعني مما يفيدنا أن الله تعالى سهله، يعني الإنسان إذا أراد أن يذكر الله ما يحتاج يتوضأ ولا يستر عورته ولا يكون في مكان معين مثل مواضع الصلاة ولا يكون على حالة معينة مثل القيام مثلا. الله عز وجل يقول فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ عبد الله يقول هناك من الناس من يعجز عن القيام لكنه يقول في حال السجود يستطيع أن يسجد على سبعة أعظم لكنه لا يسجد يومئ إيماء، فيقول ما حكم صلاة هذا الشخص؟
الحمد لله، طبعا الأصل أخواني وأخواتي أن المصلي في الفريضة يقوم، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، هذا في الفريضة. وأما في النافلة فالأمر واسع، وبالنسبة للعاجز عن القيام يقعد، العاجز عن القيام يقعد، وذلك لما جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن استطاع السجود ولكنه لا يستطيع القيام لزمه أن يسجد. لكن أخي الفاضل يوجد من الناس الذين لا يستطيعون القيام يشق عليهم السجود فهو يصلي على الكرسي، ولو أنه سجد ما استطاع الرجوع إلى الكرسي، سيبقى في حالة من يعني التعب والحرج. فلذلك لعل هؤلاء ممن وصفت يعني بأنهم ما يستطيعون الرجوع إلى الكرسي ويشق عليهم، يشق عليهم السجود، يعني يشق عليهم الرجوع من السجود مع قدرتهم على السجود، فلهذا يصلون على الكرسي ويومئون إيماء برؤوسهم ويجعلون السجود أخف من الركوع. لكن إذا هو يقول لا أنا أستطيع أني أرجع من السجود إلى الجلوس على الكرسي، فإنه يلزمه ذلك، لأن القاعدة الشرعية الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمأسور. ما معنى ذلك؟ يعني الشيء الذي تستطيعه ما يسقط بالشيء الذي لا تستطيعه. يعني شخص الآن يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع، نقول تترك القيام؟ الجواب لا، تقوم. شخص يستطيع السجود لكن ما يستطيع القيام، هل نقول تترك السجود؟ نقول لا، أسجد والقيام سقط عنك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندي أسهم ويقول بسبب خطأ في الحساب لم أستلم الأرباح، هل علي زكاة علما أنني احتياطا أخرجت الزكاة؟
الحمد لله، يعني قصده حصل خطأ سابق ثم تلافوا الخطأ واستلم الأرباح وزكيت، الحمد لله احتياطا، جزاك الله خير، بل أديت الواجب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة بالنسبة للتسبيح ما هي الطريقة الصحيحة؟ يقول أن نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم أقول لا إله إلا الله، أو يقول أقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة ثم لا إله إلا الله.
الحمد لله. أخي الفاضل، الأمر في هذا واسع، فلو قلت سبحان الله سبحان الله 33 طيب، لو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 طيب، هذا كله طيب، يعني ما سهل عليك أتي به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ليلة الجمعة هل لها فضل عن باقي الليالي؟ ومن مات في هذه الليلة هل له أيضا مزية عن باقي الليالي؟
الحمد لله، ليلة الجمعة تبدأ أحكام الجمعة من ليلة الجمعة، ومن الأحكام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة سورة الكهف، وقد ورد في هذا أحاديث ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج، هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد. أما قضية من يموت، ما لا أحفظ نص أن من مات ليلة الجمعة فهي علامة على حسن الخاتمة مثلا أو علامة، لكن بعض العلماء يرى بأنه الرجل إذا كان صالحا ومعروفا عند الناس بالصلاة ثم توفي مثلا في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يرجى له الخير، يعني كأن الله تعالى وفقه لهذا. لكن هل كل من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يقال بأنه هذه علامة على حسن الخاتمة؟ الجواب لا، يوجد المشركين من يموت ليلة الجمعة، ومن المنافقين ومن المتهتكين العصاة، ما يقال بأن هذا حسن خاتم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.